أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في جواز التكسب بالدم وعدم جواز ذلك. قلنا أن البحث عن الدم وأحكام الدم بطبيعة الحال يقع في أبواب ثلاثة. الباب الأول وهو ما يتعلق بباب الطهارة والنجاسة، وأنه متى يكون الدم طاهرا ومتى يكون نجسا، وما هي أحكام نجاسته وكيف يتطهر، ونحو ذلك من التفصيلات التي تذكر عادة في كتاب الطهارة والنجاسة. الباب الثاني الذي يبحث فيه عن الدم وعن أحكام الدم هو فيما يتعلق بجواز أكله وشربه، وأنه هل يجوز ذلك أو لا يجوز. ومن الواضح أن هذا مرتبط بباب الأطعمة والأشربة. البحث الثالث هو ما يتعلق بجواز التكسب بالدم، وأنه هل يجوز البيع والشراء وباقي الانتفاعات المترتبة على التكسب به أو لا يجوز. وهذا ما يتعلق بباب المكاسب المحرمة، وهو بحثنا في هذا المقام. ندخل إلى البحث مباشرة. استدل على حرمة التكسب بالدم بأدلة متعددة. الدليل الأول الذي استدل به هو إن ترك في كثير من مصنفات الأعلام هو الاستدلال بالآيات القرآنية، وبعد ذلك سيتضح لماذا أن الأعلام في الأعم الأغلب عندما يدخلون إلى الباب الفقهي أو الأبحاث الفقهية يبدأون بالنصوص الروائية ولا يلتفتون إلى الآيات القرآنية إلا نادرا أو كشاهد ومؤيد ونحو ذلك. ما هي النكتة الفنية لهذه القضية؟ هذه الدعاوى أو هذه الكلمات الموجودة على الألسنة، والتي مع الأسف الشديد حتى بعض من يتلبس بالعمم يكررها، أن المدرسة الأخرى مهتمون بالقرآن ونحن لا اهتمام، هذا كلام لا أساس له إخواني الأعزاء، وإنما هناك نكتة فنية بغض النظر عن صحة هذه النكتة أو عدم صحتها، ليست قضية الاهتمام وعدم الاهتمام. استدل على ذلك بآيات من القرآن، وحيث أن هذه الآيات جميعا مضمونها واحد إذن سوف نتكلم نحن في آية واحدة، ومنه يتضح الكلام في باقي الآيات. هذه الآية ما وهي نحاول الوقوف عندها، وهي الآية الثالثة من سورة المائدة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم يأتي هذا المقطع اللي سيأتي الحديث عنه لاحقا: اليوم يئس الذين كفروا، وهي آية الولاية، إلى أن تقول الآية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هناك أصل حاول بعض المفسرين أن يؤصله لاستفادة مطلق الدم، مطلق حرمة الدم. ما معنى أن الدم حرام؟ لا معنى أن تتعلق الحرمة أي حرمة كانت، حرمة الأكل والشرب أو حرمة الاستعمال في الأمور المشترطة بالطهارة، لأنه إذا ثبتت نجاسته بطبيعة الحال ما يشترط فيه الطهارة بعد يجوز استعمال الدم أو لا يجوز؟ لا يجوز. أو حرمة ماذا؟ التكسب. إذا تعلقت، وهذا أصل فليبحث عنه الإخوة الأعزاء لأنه وجدته في بعض كلمات المفسرين، إذا تعلقت الحرمة بعين، لأن الآية قالت حرمت عليكم، ما قالت التكسب بالدم. الآن محل حديثنا الميتة ولحم الخنزير، خلوه إلى محل آخر. الآن حديثنا أين؟ في الدم. لم تقل الآية حرم عليكم أكل الدم، حرم عليكم التكسب بالدم، لم تعين الحرمة، وإنما علقت الحرمة بماذا؟ بنفس العين الخارجية. ولا معنى أن تكون العين الخارجية ماذا؟ متصفة بالحرمة. ما معنى أن الدم حرام؟ يعني شو؟ إلى معنى هذا؟ لأن الحرمة وعدم الحرمة والجواز وعدم الجواز وباقي الأحكام التكليفية أو الوضعية إنما هي أوصاف فعل المكلف، يعني فعل المكلف يتصف أنه حلال أو ماذا؟ أو حرام، يتصف بأنه واجب أو ليس بواجب، يتصف بأنه صحيح أو ماذا؟ أو فاسد. أما أن العين الخارجية تتصف بأنها محرمة، له معنى أو ليس له معنى؟ من الواضح أنه لا معنى، لأن الحرمة من أحكام ماذا؟ من أحكام الأعيان الخارجية، لو من أحكام أفعال المكلفين، من الواضح أنها من أحكام من العناوين التي لا تنطبق إلا على أفعال المكلفين لا على الأعيان الخارجية. إذن نحتاج إلى تقدير هنا، نحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير. نقول حرمت عليكم أكل الميتة، حرمت عليكم ماذا؟ أكل الدم، أو حرم عليكم التصرف، مطلق التصرف ماذا؟ في الميتة. هسه سواء كان بالأكل أو بأي انتفاع ماذا؟ بأي انتفاع آخر. من هنا حاول البعض أن يقول أن الآية لم تعين بأن الحرام ما هو، إذن نستفيد من ذلك ماذا؟ الإطلاق، وهو أن مطلق التصرفات في الدم أعم من أن يكون أكلاً شرباً بيعاً تكسباً انتفاعاً استعمالاً أي نوع من الأنعام، أنواع من التصرف، وهو ماذا؟ ها؟ يعني ما من قبيل ما ورد في نص رواية تحف العقول أن الشارع حرم جميع أنحاء التقلب ماذا؟ في الدم. هسه هذا التقلب كان بالأكل والشرب، كان بالاستعمال، كان بالانتفاع، كان بالتكسب، كان بأي نحو من الأنحاء. إذن هذه الآية يمكن، طبعا أنا بودي الإخوة إن شاء الله تعالى يرجعون في هذا اليوم أو إن شاء الله مراجعين قبل هذا، يجدون أن جملة من الأعلام المعاصرين عندما دخلوا إلى هذا البحث مباشرة ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الروايات، هسه إما الروايات العامة أو الروايات ماذا؟ الخاصة. وعرضوا للآية أو لم يعرضوا للآية؟ أبدا لم يقفوا عند الآية، وإذا وقف بعضهم وقف لصفحة أو نصف صفحة أو لبعض الكلمات وتجاوز، ببيان سيأتي إن شاء الله. ولكنه في الواقع، ولكنه في الواقع أن الآية مو هذه الآية، أنا إنما أريد أن أقف عند هذه الآية ونظريات هذه نظير هذه الآية حتى يتضح بأن المنهج في كيفية التعامل مع النصوص والآيات القرآنية في هذا المجال. هذا هو وجه الاستدلال بالآية المباركة بنحو الإجمال. خب هذا الاستدلال تام أو ليس بتام؟ خب ظاهر الأمر بلي حرمت عليكم، من الواضح أن الحرمة لا تتعلق بالأعيان وإنما تتعلق ماذا؟ بأنه لا بد أن يكون يعني فعل المكلف، فعل المكلف هنا لم يقيد بأنه أكل، إذن مطلق ماذا؟ مطلق التصرفات والتقلبات في الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك. إخواني الأعزاء، إحنا فيما سبق ذكرنا الإخوة، الآن أنبه عليهم، وهو أنه إحنا عندما نحتاج إلى قاعدة أصولية، باعتبار أنه ما عدنا درس أصول أولا حتى أنه نقول أنه حققنا هذه القضية هناك الآن فعلا، وثانيا أنه شخصيا أنا مو هواي مائل أنه هذا البحث الأصولي كاملا ينفصل عن البحث الفقهي، والبحث الفقهي كاملا ينفصل عن البحث ماذا؟ الأصولي. نعم إلى حد ما لابد أن يكون له هذا درس وهذا ماذا؟ درس، ولكنه إذا أردنا أن يتمرس، أن يتعلم طالب البحث الخارج على عملية الاستدلال وكيفية الممارسة، ينبغي ذكر القاعدة الأصولية وتطبيقها في مكان واحد حتى يعرف بأن هاي القاعدة الآن مثلا أن يكون المولى في مقام البيان، خب أن يكون المولى في مقام هناك، بعد ما يذكروا لك أمثلة هناك يقول القاعدة الأصولية، أما هنا الآن واحدة من أهم تطبيقاتها وهو أنه ما معنى أن يكون المولى في مقام البيان. ولذا نحاول كما فعلنا في الأبحاث السابقة، عندما نأتي إلى قاعدة أصولية أو قاعدة مرتبطة بعملية الاستنباط من قريب، أن نقف عندها ولو إجمالا حتى هم يكون تذكر للإخوة الأعزاء، وهم يكون تطبيق جيد للقواعد ماذا؟ للقواعد الأصولية. وهذا ما فعلته أنا أيضا في التفسير. في التفسير أنا لم أوافق على المنهج الذي سار عليه ومشى عليه السيد الطبطبائي قدس الله نفسه. السيد الطبطبائي إجا بحث البحث التفسيري، ثم لم يتعرض للبحث الروائي على الإطلاق، ثم جاء وقال بحث ماذا؟ بحث روائي. وعندما يجد يأتي القارئ لا يستطيع في كثير من الأحيان أن يربط البحث التفسيري بالبحث ماذا؟ بالبحث الروائي، مع أنه هو في كثير من الأحيان عندما يستفيد شيء من الرواية يقول كما استظهرناه من الآية، يعني يريد أن يقول أن هناك انسجام كامل بين الظهور القرآني وبين الظهور ماذا؟ الروائي، ولكن لأنه أحدهما انفصل عن الآخر هذا التطبيق يتضح أو لا يتضح؟ لا يتضح. ومن هنا تجد أن بعض العوام، ما أريد أقول بعض الجهلة، بعض الجهلة وأقولها، أنه يقولون أن تفسير الميزان تفسير سني لا يعتني بالرواية. هالسبب شنو؟ سببه أنه ما استطاعوا أن يطبقوا ذاك البعد التفسيري مع البعد ماذا؟ مع البعد الاستظهار القرآني مع الاستظهار الروائي. على أي لحظة أرجع إلى محل كلامي وهذا المنهج. ولذا عندما أقوم بهذا طبيعة الحال واقعا أدعو الإخوة في أبحاثهم الفقهية أو الأصولية، وبالعكس إذا وصل إلى مسألة أصولية في الأصول يحاول أن يطعمها ببعض الأمثلة شنو؟ الفقهية. لا يروح بأنه نذر زيد، لا يروح إلى نذر، أكو مسائل فقهية تطبيق للقواعد ماذا؟ الأصولية، حتى يأنس طريقة الاستدلال. عندما يبحث بحث فقهي فليأتي بالقاعدة الأصولية ماذا؟ من موضعها ويطبق. وإحنا مرارا قلنا لا يوجد مائز علمي فني منهجي بين علم الأصول وبين علم الفقه، هو علم واحد حقيقة في عملية الاستنباط، ولكن هذا العلم الواحد له عناصر مشتركة وله عناصر ماذا؟ مختصة، وهذه العناصر المختصة هي تطبيقات تلك العناصر المشتركة. جيد، الآن هنا يأتي هذا البحث، وهو أن الأعلام ذكروا في مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق، قالوا لكي يثبت الإطلاق لابد أن يكون المتكلم في مقام البيان، أما إذا لم يكن المتكلم في مقام البيان فهل أحرزنا مقدمة من مقدمات الحكمة أو لم نحرز؟ الجواب لم نحرز، إذن لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة وإثبات ماذا؟ وإثبات الإطلاق. ما معنى هذه الجملة إخواني الأعزاء اللي تتكرر على الألسنة ونكررها أيضا في كثير من الأحيان؟ إخوان الأعزاء، هذه القاعدة من القواعد الأساسية في منهج عملية الاستنباط، مو هنا لأنه تجد كم إطلاق احنا عندنا في الأبحاث الفقهية كلها تقوم على ماذا؟ على هذا العنصر، وهو أن يكون المولى في مقام البيان. البحث في هاي المقدمة إخواني له بحثان، وإن كنا شوية نبتعد عن بحثنا ولكن مهم، نريد نطبق على المقام. البحث الأول أو الأمر الأول، تارة نشك أن المولى عندما يتكلم هل هو في مقام البيان أو ليس في مقام البيان. الآن تكلم بكلام أنا لا أعلم هل هو في مقام بيان مراده بكلامه أو هو في مقام الإهمال. ما معنى في مقام الإهمال؟ يعني لا يريد أن يوصل إلي مراده من خلال ماذا؟ كلامه. هذا وين يتصور؟ هذا يتصور في مقام أنه نائم وقال ماذا؟ وقال شيء. وهل أقول بأنه في مقام البيان أو لا أقول؟ غافل وتقلم شيء، سكران وتكلم شيء، وهكذا عناوين متعددة. هل هو في مقام البيان أو ليس في مقام؟ لا، ليس في مقام البيان. ولكن هناك قاعدة أكو، وهو أنه إذا لم تكن هذه الصوارف، يعني الغفلة، السكر، النوم و إلى غير ذلك، لا، الآن إنسان عاقل، إنسان عاقل ما متوقف حكيم لو مو حكيم، ها لا يتبادر إلى ذهنك، لا 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 أبدا، حتى لو لم يكن ماذا؟ حكيما. وإلا لو اشترطنا الحكمة، أولا لابد أن نثبت من يتكلم من العقلاء، أو نثبت هذا حكيم لو أنه مقبول مثلا، لا أبدا، لم يقل أحدا لابد أن نثبت أنه ماذا؟ حكيم. فقط إذا أحرزنا أنه كأي إنسان آخر دي يتكلم، ما هو مقتضى الأصل الأولي؟ يقولون مقتضى القاعدة والأصل الأولي والظهور العقلائي والسيرة العقلائية هو أنه من تكلم بكلام إذا شككنا أنه في مقام البيان أو لا، فالأصل أنه ماذا؟ أنه في مقام البيان، إلا إذا دل الدليل دليل ماذا؟ صارف عن أنه في مقام البيان. هسه داخلية، خارجية، ظروف محيطة، لا أعلم أنه تقية، غير كل هذا عوامل خارجية. مقتضى الأصل الأولي أن المتكلم إذا تكلم بكلام له معنى فهو في مقام البيان. يعني شنو؟ يعني أنه يريد أن يوصل مراده بماذا؟ ها؟ بكلامه، بألفاظه. إخوان الأعزاء، لا طريق للوصول إلى المعاني إلا من خلال الألفاظ. سموا الألفاظ هي أبواب المعاني. كيف أنك إذا أردت أن تعرف شيئا، إذا أردت أن تعرف معنى، من أين تعرفه؟ تعرفه من خلال اللفظ. فمعرفة اللفظ أساسي في فهم ماذا؟ في فهم المعنى. والمعنى أساسي، فهم المعنى ضروري لفهم مراد المتكلم. هذه قضية، وهذه مولانا متفق عليها، لا يوجد أحد يخالف في هذا الأصل، فقط أنا أشير إليها. من أولئك الذين صرحوا بهذا، وأنا ذكرت أشير هذه المصادر باعتبار حتى الإخوة يراجعونها بشكل جيد ومفيد. من هذه المصادر اللي تقريبا الآن هذا الرجل تراث غائب في أوساطنا، وهو من الأعلام المحققين، الشيخ حسين الحلي رحمة الله تعالى عليه. شوية همتي أنا خلي تجي في أبحاثنا مولانا، هم تجي حلي، هم تجي بصري، هم تجي اسمه، على أي الأحوال هذا أني مخلي جي مولانا، بل على أي الأحوال شيخ حسين الحلي، شيخ حسين الحلي رحمة الله تعالى عليه يكون في علمكم أستاذ كل هؤلاء الفقهاء المعاصرين. لا يوجد أحد من هؤلاء الأعلام المعاصرين إما بلا واسطة وإما ماذا؟ مع الواسطة، إلا وتتلمذ على يد من؟ على يد الشيخ حسين الحلي رحمة الله تعالى عليه. يعني من سيد محمد تقي الحكيم إلى من هو أدنى من، إلى مجموعة من العلماء الكبار، أستاذهم الأوحد منه شيخ حسين الحلي. ولكن مع الأسف الشديد أنه لا يوجد هناك طبعا، وعنده تراث كبير فقهي أصولي، ومنه بحمد الله تعالى هذا التراث الأصولي اللي بدأ أخيرا يخرج بعنوان أصول الفقه. هذا طالع منه 5 مجلدات، يعني من أول مباحث الألفاظ إلى آخر المطلق والمقيد 5 مجلدات، وأكو مجموعة من الفضلاء المعاصرين جزاهم الله خيرا الآن بدأوا تحقيق هذا وإخراجه، وإن شاء الله 5 أجزاء الأخرى يعني القسم الثاني اللي من مباحث القطع إلى آخر التعارض أيضا سيخرج لعله في 5 أو 7 مجلدات أخرى. فهي دورة أصولية قيمة جدا وبها أبحاث تحقيقية مفيدة، الإخوة يكونون على بينة من هذا. هناك في المجلد الخامس صفحة 525 هذه عبارته: ثم إنه لو شك في كون الكلام واردا في مقام البيان أو أنه وارد في مقام الإهمال، التفتوا إلى العبارة، فلا ريب في أن مقتضى الأصل العقلاء هو الحكم بأنه وارد في مقام البيان، إذ الأصل في كلام كل متكلم وإن لم يكن حكيما أن يكون صدوره منه لبيان تمام مراده. فإن قلت إذا احتملنا الإهمال يقول لابد أن تقوم قرينة على أنه ماذا ليس في مقام، وإلا إذا لم توجد القرينة لا يستطيع أن يحتج يقول أنا كان لم أقصد ماذا، لم أرد هذا المعنى، لم أقصد هذا المعنى، ليس مرادي هذا، هذا ليس من حقه وإنما يكون محجوجا. هذا المعنى بشكل واضح وصريح موجود في كلامه كما قلت المجلد الخامس صفحة 425، وكذلك ما ورد في كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه في الدراسات، يعني تقريرات السيد علي الهاشمي الشاهرودي، المجلد الثاني صفحة 366 336 بني، يقول فبناء العقل إذا شك في أصل كون المولى في مقام البيان في مقابل كونه في مقام الإهمال، فبناء العقلاء ثابت على كونه في مقام البيان، فإن الغرض من وضع الألفاظ إنما هو بيان المرادات بها وهو واضح، وأما إذا آخره. هذا من المعنى، وبشكل واضح أيضا أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله عليه في تقريرات السيد الشاهرودي، سيد محمود الهاشمي الشاهرودي، المجلد الثالث صفحة 418 بعد إخوة يراجعوا. هذا هو الأمر الأول. إذن هذه القضية مفروغ عنها، أنه إذا شككنا أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال فالأصل المتفق عليه أنه في مقام ماذا؟ في مقام البيان. هذه نقطة. النقطة الثانية: إذا فرض أن الأمر الذي هو بصدد بيانه المولى المتكلم له اعتبارات متعددة كما في محل كلامنا، يعني الآن الدم بفتحكم لو بأحكام متعددة لأبواب متعددة، قد يكون مرتبط يريد أن يبين الطهارة والنجاسة، وقد يريد أن يبين حرمة الأكل والشرب وجواز ذلك، وقد يريد أن يبين حرمة ماذا؟ حرمة التكسب والانتفاع ونحو ذلك. لو فرض أن الشيء الذي أحرز أن المولى بينه، يعني أحرزنا الأمر الأول سموها القضية المهملة، ولكنه هل هو في مقام البيان من جميع الجهات أو هو في مقام البيان من بعض الجهات دون البعض الآخر؟ ما هو مقتضى الأصل؟ وكثيرا إخوان الأعزاء يقع خلط بين الأمر الأول والأمر الثاني، يقول مقتضى الأصل أنه في مقام البيان. لا 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 لا، احفظوا هذه إخواني، تشوفون كثير من الاشتباهات أو بعض أنصاف أهل العلم اللي أنا أعبر عنهم عوام العلماء مو علماء العوام، لأنه إحنا عندنا نوعين من العلماء مولانا، علماء العوام، فهذا مقتضى القاعدة أنه لابد يرجعون إليهم غير المتخصصين، وعندنا عوام شنو؟ عوام العلماء، هذول إذا نسبتهم إلى العلماء هم علماء لعوام. نعم، إذا نسبتهم إلى العوام قد يكونوا ماذا؟ علماء، وإلا في الواقع هم عوام إذا نسبوا إلى العلماء بالحمل الشائع. جيد، هؤلاء يخلطون بين الأمر الأول وبين ماذا؟ يقول مقتضى القاعدة أن المولى في مقام ماذا؟ في مقام البيان. هنا لابد أن أقول لكم اتفقت الكلمة أنه إذا كان الشك، هاي فتاواها مو مورد اختلاف، أنا تصور عندما أقوله تقول هذا يقول هذا يقول هذا لعله اختلاف المبنى، لا 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 أبدا. المحققون ماذا؟ ببيانات فنية منهجية يقولون إذا شككنا أن المولى في مقام البيان من جهات متعددة أو من جهة واحدة، مقتضى الأصل الأولي ما لم نحرز أنه في مقام البيان من تلك الجهة لا يمكن التمسك ماذا بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق. ما أدري واضح ولا؟ يعني شنو؟ يعني الآن أنا الشارع، خلي أضرب أمثال، الشارع قال لي فكلوا مما أمسكنا، بالنسبة إلى الكلاب أو كلاب الصيد فكلوا. الآن أنا أشك أن الشارع عندما قال كلوا، الآن هذا البحث وهو أكل مما أمسكه الكلب أو الصيد بيقعد أبحث. أولا أنه بمجرد الإمساك يتحقق التذكية أو لا تتحقق التذكية، هذا بحثه. اثنين، أن هذا الكلب إذا بلعابه مسك ذاك الحيوان الذي اصطدته، هذا لعابه طاهر لو نجس؟ ها؟ لا إشكال نجس. فعندما مس ذلك الحيوان الذي أمسكه، هذا يجب تطهيره عندما أريد أن أكله أو لا يجب تطهيره؟ قد يقول قائل الشارع قال فكلوا مما أمسكنا ولم يقيد ماذا؟ أنه يجب عليك أن تطهره قبل ماذا؟ أن تأكله. الجواب لابد أن نعرف أن الشارع في هذا النص كلوا فريسة الكلب هو بصدد البيان من كل الجهات، لو بصدد البيان من جهة التذكية فقط أي منهما، أما الجهات الأخرى فهي ملحوظة للمتكلم أو غير ملحوظة. فإذا علمنا أنها غير ملحوظة، واضح، إذا شككنا فالأصل أنها ماذا؟ ها؟ لا يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق، لإثبات أنه يجوز الأكل ولو مسه ماذا؟ نجس. لا 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 أبدا، فقط من جهة ماذا؟ باب التذكية. العفو، التفتوا جيدا إخواني، العفو عن الأمور النجسة التي لا تتم بها الصلاة منفردا، بعد في محله إذا تحمله معك ولكن لا تتم بها الصلاة منفردا، مانع أو ليس مانع؟ لا ليس مانع. خب سؤال، حتى ذلك الشيء التي لا يتم الصلاة به منفردا مو نجاسته، لو فرضنا أنه كان مغصوبا أيضا يجوز أو لا يجوز؟ لو كان نجس فقط، الرواية عفت عما لا تتم الصلاة به ماذا منفردا، يجوز حمله معك، تمام؟ ولو فرضنا أنه بالإضافة إلى أنه كان نجس كان شنو؟ مغصوب. هم يمكن التمسك بإطلاق أدلة العفو ليشمل حتى المغصوب أو لا يمكن التمسك؟ ها؟ الجواب يقول لا، يقول لا. لماذا؟ لأن المولى هو بصدد البيان من حيث ماذا؟ أن المحمول نجس أو طاهرون، مو بصدد البيان من جهة أنه مغصوب أو ليس ماذا؟ أو ليس بمغصوب. لهذا لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق وأنه في مقام البيان حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان مغصوبا أيضا، لا لا يمكن ذلك. إذن إخواني الأعزاء، اتفقت الكلمة عند الأعلام، السيد الصدر، السيد الخوئي، الشيخ حسين الحلي وغيره، الآن أشير إلى المصدر، الأخوة يراجعونهم بعد، أنهم قالوا بأنه لا يكفي أن تحرز أنه في مقام البيان، بل لا بد من إحراز الجهة التي فيها الإمام أو المتكلم في مقام ماذا؟ في مقام البيان. شوفوا، انظروا إلى عبارة السيد الشهيد قدس الله نفسه في المجلد الثالث من تقريراته، صفحة 418، هذه عبارته، يقول: والخلاصة
أن دور هذه المقدمة إنما يبدأ بعد تعيين أصل المراد، وهذا هو المعني بكلمات الفقهاء في الاستدلال من المنع أحيانا عن التمسك بدلالة إطلاقية بدعوى عدم كون المطلق مسوقا لبيان هذه الجهة، مع اعترافهم بأن مقتضى الأصل كون المتكلم في مقام بيان. ولكن هذا لا يكفي، وإنما في مقام البيان على نحو القضية الشرطية. الأصل الأول يقول هو في مقام البيان من الجهة التي يريد أن يكون ماذا؟ يريد أن يبين فيها، مو في مقام البيان مطلقا. هذا إذا فرض تعدد الجهات في ذلك الأمر، أما إذا فرض وحدة الجهة بطبيعة الحال بعد يكون في مقام البيان من هذه الجهة. هذا أشار إليه، وكذلك السيد الخوئي في الدراسات والأعلام الآخرين أيضا أشاروا إلى هذا المعنى بشكل واضح وصريح في صفحة 337. يقول: وأما إذا أحرزنا كونه في مقام البيان من جهة، واحتملنا كونه في مقام البيان من بقية الجهات، ويعبر عنه بالإطلاق الوارد في مقام بيان حكم آخر، فلم يثبت بناء من العقلاء على إثبات ذلك أصلا، بل كثيرا ما لا يلتفت المتكلم إلى جميع جهات الكلام. بل أساسا هذا ممكن أو غير ممكن أساساً. إخوان الأعزاء، إذا كان الشيء فيه أبعاد متعددة ما يمكن جميعها يبين ماذا؟ بكلام واحد. ما أدري واضح صار هذا المعنى؟ وهنا شوية أخرجوا حتى تعرفون القضية المنهجية. وهنا يأتي منهج تفسير كلامهم بعضه ببعض. هذا المنهج إخواني مو في القرآن، ترى هذا المنهج القرآن يفسر بعضه بعضا. أصلا فقهاؤنا أولا طبقوه، أي طبقوه في الفقه، ولذا أنت تشوفهم بأنه أساسا مطلب في باب الطهارة يستعينون برواية موجودة في باب الإرث. هذا تفسير تجزئي للفقه لو تفسير موضوعي للفقه. ها، التفسير الموضوعي نما عندنا في علم الفقه، ولكن مع الأسف الشديد إلى الآن ضعيف وين؟ في القرآن. ولا الآن أساساً فقهنا إحنا مو فقه تجزئي، أما روحوا إلى فقه العامة تجدوا إلى الآن يقول لك الحكم ويقرأك شنو؟ رواية. هذا نسميه الفقه، عبروا عنه الفقه التجزئي. أما فقهنا مو فقه تجزئي، فقه شنو؟ ها؟ فقه موضوعي، يعني أخذ القضية ويحاول من جهات متعددة يبحثها. ما أدري واضح صار إلى هنا؟ هاتان القاعدتان. سؤال هسه، هاي كلها إخواني الأعزاء كنا في طور المقدمة، وإن كان أخذ وقت ولكنه مهم. كان سؤال: إذا فرضنا أن المولى كان في مقام بيان، مو المولى، أي متكلم المشرع كان في مقام بيان أصل التشريع، فهل يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق أو لا يمكن؟ هم أضرب لك مثال، خلي ذهنك ينبي حتى أوصل للنتيجة المطلوبة عندي، وهو أنه مريض مولانا صار لأربعة أيام، ويقول له روح، يقول لا أنا متعود أنه أتحمل المرض أفضل لي من أنشره وبعدين أصير زين. أكو بعض الناس يقول بأنه أنا أتحمل المرض يومين ثلاثة أربعة، هذا أفضل مما أنه أروح أشرب دواء، وما من دواء إلا ويولد داء كما يقول الإمام رضا عليه أفضل الصلاة والسلام. فأنا شنو؟ يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة مولانا يطيب لو ما يطيب؟ ما يطيب، إلى أن بالصدفة يشوفه طبيب يقول ليش ما تروح للطبيب؟ يقول لا لا، يقول لا أنت ما تتعالج إلا شنو؟ بالدواء. يعني بمرور الزمن تتعالج لو ما تتعالج؟ تتعالج بشنو؟ بالدواء. خلص يروح. هو يقول الحمد لله رب العالمين، هسا أنا أجري مقدمات الحكمة، قال الدواء، يروح للصيدلية يقول بابا طوني فالدواء. يقول شنو؟ يقول أي دواء طوني؟ لأنه الطبيب إيش قال لي؟ قال لا تعالج إلا، ما قال لي إلا فلان دواء. خو أجري مقدمات شنو؟ شي جاوب؟
يقول هذا الاستدلال في محله أو في غير محله؟ في غير محله. لماذا؟ لأن الطبيب لم يكن بصدد بيان نوع الدواء، هو كان بصدد بيان أصل الدواء، لأن الطرف كان يعتقد أنه بلا دواء ماذا؟ يشفى من المرض. هو قال له لا، بلا دواء لا تشفى، وإنما بشرط ماذا؟ بشرط الدواء. أما أي دواء؟ يقول لا، هذا لابد يتشخص، وإلا ما لم يتشخص ممكن أو لا يمكن. إذن يمكن التمسك بإطلاق قول الكلام لا تشفى إلا بدواء، تأخذ أي دواء وتشربه، أو لا يمكن التمسك، مع أنه كلام الطبيب مطلق لو مقيد، وكان في مقام البيان لو ما كان في مقام البيان. الجواب كان في مقام البيان من هذه الجهة، لا من جميع ماذا؟ لا من جميع الجهات. سؤال، خلي ذهنك يمي الآن محل بيت القصيد هنا، الآيات القرآنية اللي وردت في القرآن ذكروا أن الأصل فيها لبيان أصل مقام ماذا؟ لبيان ماذا؟ أصل التشريع. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. وأنا شككت أن هذا قيد أو ليس بقيد، أقول الآية مطلقة قالت أقيموا الصلاة وقيدت بهذا الشرط أو لم تقيد، شي جاوبه؟ يقولون الآية مو بصدد بيان ماذا؟ مو بصدد أو ليست في مقام البيان من هذه الجهة القيود والشروط، وإنما بصدد بيان ماذا؟ الصلاة واجبة. أما الصلاة عددها، أجزاؤها، شرائطها، موانعها، أساً بهذا في هذا المقام هذا البيان أو ليست في هذا المقام؟ ها؟ ليست في هذا المقام. هسه التفت، شوف البحوث العلوم القرآن شلون تؤثر. وحيث أنه أكفد أصل مركوز في ذهن كثير من عندنا، أن القرآن يبين الكليات والتفاصيل مربوطة بمن؟ ها؟ بالسنة الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت. إذن الآيات عموما بصدد بيان أصل التشريع. إذن بعد يمكن الاستدلال بها فقهيا أو لا يمكن؟ ومن هنا منهجيا فنيا بدأت هذه الآيات. حتى آيات الأحكام أنت ما تلقاها في أبحاثنا الفقهية، هسه بغض النظر عن آيات العقائد وكذا في محله، في آيات العقائد كذا استدلال بها، أما آيات الأحكام أنت في الأعم الأغلب الآن أقرأ وافتحوا أي كتاب في المكاسب المحرمة مباشرة، نادر تجد أولا يبدأ بالآيات القرآنية مثل ما احنا بدأنا وبحثنا ماذا فيها، وإنما مباشرة ورد في صحيحة فلان، في مرفوعة فلان، في مرسلة فلان، ويدخل إلى البحر. الآن انظروا أنت، ما هي النكتة الفنية؟ النكتة الفنية ذاك الأصل، وهو أن القرآن أساساً هل هو في مقام البيان من هذه الجهات، الأحكام، التفصيلات، الشرائط، الموانع، أو ليست في مقام البيان؟ يقولون ليست في مقام البيان، وإنما في مقام بيان أصل التشريع، يعني الصلاة واجبة بنحو القضية المهملة. أما ما هي الصلاة بعد إلما نرجعوا؟ خب، ولهذا همتنا في محلي ذكروا أن هاي الضروريات تنفعنا شيء أو لا تنفعنا؟ لا تنفع شيئا. لماذا؟ ولذا أنتم قرأتم في أول رسائل العملية أنه التقليد في الضروريات ضروري أو ليس؟ يقول لا ضروري، لأنه مسلمات ما يحتاج. الصلاة واجبة تحتاج، الصلاة 4 ركعات أبدا لا نحتاج إلى هذا، أصلها ثابت، انتهت القضية. شيئا فشيئا هذه النقطة المنهجية أثرت على ذهن كثير من الباحثين في البحث الفقهي، أنهم عزلوا البحث عن الآيات عن البحث، لأنه عادة في الفقه أنت ما تبحث عن أصل التشريع، وإنما تبحث عن ماذا؟ عن التفصيلات، عن الأحكام، عن الموانع، عن 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 إلى آخره. واضح صار؟ هسه هنا يبقى هذا البحث. أنت كفقيه بعد واقعا تحتاج علوم القرآن لو ما تحتاج بعد، لأن هذا مبتني على هذا الأصل الموضوعي. قد يجي واحد يقول لا، من قال أن القرآن أساسا متبني فقط أصل شنو؟ في مقام بيان أصل التشريع، أما التفاصيل فلا. لا لا لا، احنا نذكر لكم عشرات الموارد
في باب النكاح، في باب الطلاق، في باب الميراث، في باب الدخول على الأبوين، في باب أصلا ما شاء الله من التفاصيل وين موجودة؟ أصلا موجودة في القرآن الكريم. لا نوافق على هذا الأصل أساسا. هذه الدعوة أن القرآن، أن الكليات، بيان الكليات وظيفة القرآن، وبيان التفاصيل وظيفة منه، وظيفة السنة، أصلا إخواني الأعزاء هذا لا أصل له. نعم بها روايات يكون في علمك، من أقول لك لا أصل له يعني مو أنه مسلم مقبول أبدا. كثير من التفاصيل بينت وين؟ في القرآن. ولعله جملة من الأمور همتنا من الأمور التفصيلية لم تبين حتى وين؟ في السنة، ولكن بينت في القرآن. أحكام الطلاق، أحكام القواعد من النساء، بينك وبين الله أحكام القواعد من النساء، هي تعد من الأبحاث الفقهية الأساسية التفصيلية التفصيلية، وأبحاث التفصيلية متى يدخلون على الأبوين، عندما يكون في غرمة، أوقات الظهيرة، أوقات الليل، كذا، هذه التفاصيل التي ذكرت. هذا التفاصيل لو ليست تفاصيل، هذا كلها تفاصيل. من قال بأنه أن القرآن لا يتعرض للتفاصيل؟ من أين هذا؟ إذن أنت جنابك في الرتبة السابقة في بحثك الاجتهادي الاستنباطي لابد أن تنتهي من هذه القضية، وهي أن الآيات هل هي في مقام بيان أصل التشريع، هذا أصل في القرآن إلا ما خرج، أو لا بعض الآيات في مقام بيان أصل التشريع وبعض الآيات ليست في مقام بيان أصل التشريع. هسه تأثيرها على بحثنا ما هو، خلي ذهنك يمين، وهاي الآية المباركة حرمت عليكم، هذه في مقام بيان أصل الحرمة فقط، ولا علاقة لها بالتفاصيل حتى لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة، أو أنها ليست كذلك. إذا قلنا أساسا الآية فقط بصدد شنو؟ أصل التشريع، إذن بعد يمكن أن نطبق عليها ما بيناه من مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق أو لا يمكن؟ لأنه فقط الأصل حرام، يا حرام أكل شرب طعام تكسب، يقول لا 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 لا، الآية مو بصددي، ماذا بصددي بيان، ما أدري واضح ولا. فإذا قلنا أن هذه الآية وآيات مثيلتها ونظير هذه الآيات في مقام بيان أصل التشريع، بعد ينبغي أن تدخل في البحث أو لا ينبغي أن تدخل في البحث؟ لا ينبغي، لأنه إحنا نريد أن نعرف، لأنه عندنا حيثيات متعددة، عندنا الطهارة والنجاسة، عندنا الأكل والشرب وعدم جواز ذلك، عندنا التكسب، والآية ليست بصدد بيان هذه النكت، وإنما بصدد ماذا؟ ها؟ أصل تشريع حرمة الدم، أكله شها كله ملتفت إليه في الآية وغير ملتفت، غير ملتفت إليه في الآية. ولكنه نحن نعتقد أن هذه الآية ونظير هذه الآيات ليست كذلك، لأنه أصلا مبنانا إخوان الأعزاء ليس ذاك الأصل الأول لا نوافق عليه، وهو أن الأصل في الآيات القرآنية أنها في مقام في مقام بيان أصل التشريع. لا لا لا، ليس الأمر كذلك. نعم كل آية لابد أن تدرس على انفراد أنها في مقام بيان أصل التشريع أو أنها ماذا، وهذا ليس مختصا بالآيات القرآنية، ولعل في كلمات الأئمة، ولعل في كلمات النبي أيضا ماذا، أيضا كذلك، لعل الإمام في مقام بيان أصل التشريع، ولعله في مقام بيان ماذا، جهات أخرى وراء أصل التشريع. هذه مو مختصة بالقرآن، هذه في الروايات أيضا كذلك. إخواني الأعزاء، نحن في اعتقادنا أن الآيات التي قرأنا، عندنا وقت دقيقة واحدة، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.